من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. قبل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في تنبيهات الشبهة الموضوعية، لعلها قريت العبارة عبارة الأمس. المصنف قدس الله نفسه الزكية يذكر مجموعة من التنبيهات يختم بها بحث الشبهة الموضوعية. طبعا ولعله صار واضح عندك أن عندما ختمنا بحث الشبهة الحكمية المصنف جاء بمجموعة تنبيهات، وها هو يفعل ذلك في خاتمة بحث الشبهة الموضوعية. أول التنبيهات مر علينا عندما بحثنا في رواية مسعد ابن صدقة. هذا البحث أصوليا بحث ممتاز جدا، وفي تطبيقاته الفقهية أيضا هو بحث ممتاز. نعم، الملاحظة المسجلة على الشيخ هنا أنه أفرط في ذكر الأمثلة الفقهية التطبيقية حتى يخيل لنا أن الشيخ نسي نفسه واعتقد أنه يكتب ها في المكاسب كما راح نلاحظ، وهو يلتفت والمشكلة وين راح يعلق التعليق. أنا أشير إليها في التطبيق. أفرط في الأمثلة التطبيقية الفقهية مع أن المطلب له قيمة أصولية كبيرة، لكن لا تحتاج إلى هذه الأمثلة الكثيرة. الباحث احنا درسنا ان هناك طولية في الادلة الشرعية، اذ هناك ادلة محرزة او محرزة وهناك اصول عملية، وتوجد بين الاثنين طولية، اذ لا تصل النوبة الى الاصل العملي الا بعد فقدان الدليل المحرز، بل بين الأدلة المحرزة توجد طولية اللي هي هناك دليل محرز قطعي وهناك دليل محرز ها سمعني ظني، ومع وجود الدليل المحرز القطعي لا تصل النوبة إلى الدليل المحرز الظني، وكذلك بين الأصول العملية توجد طولية، إذ هناك أصول عملية شرعية وأصول عملية عقلية، ومع وجود الأصل العملي الشرعي لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا كله واضح. بعد أريد نتحدث في طولية أخرى اللي هي بين الأصول الموضوعية وبين الأصول الحكمية، بين الأصول السببية وبين الأصول المسببية، بل أن هناك طولية حتى بين الأصول الحكمية. إذ هناك أصل حكمي أولي وأصل حكمي ثانوي، ولا يقدم الأصل الحكمي الثانوي على الأصل الحكمي الأولي. ملتفتين إلى ما أقول؟ إذن أنا أريد أتحدث عن هذه الطولية. طبعاً إحنا هذه الطولية تحدثنا عنها في رواية مسعدة، ولهذا أشكلنا على الأمثلة الثلاثة التي جاء بها الإمام وطبقها في المقام. قلنا سيدي ومولاي أنت طبقت أصالة الحل، مع أن أصالة الحل أصل حكمي ثانوي، والأصل الحكمي الثانوي قبل ما نطبق نتلف. إذا كان هناك أصل موضوعي بعد لا تصل النوبة إلى الأصل الحكمي الثانوي، بل إذا كان هناك أصل حكمي أولي كذلك لا تصل النوبة إلى الأصل الحكم الثانوي. فراح يصير الترتب هكذا: أولاً أصل موضوعي، فإن لم نجد فأصل حكمي أولي أحسن، فإن لم نجد فأصل حكمي ثانوي. وإليك تطبيق ثالث، تطبيقه في المقام. في المقام هذا هو عنوان التشبيه الأول. في المقام احنا قلنا في الشبهات الموضوعية الأصل الجاري البراءة، هسه نسميه إباحة، نسميه براءة، نسميه حيل، بالنتيجة هو أصل ترخيصي. في التنبيه الأول نقول هذه المسألة على أطلاقها هذا غير مقبول. مال أنت من تسأل يا شيخ كرار ويقولوا لك ما هو الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية، تقول الحمد لله أجمع الأصوليون والإخباريون على كون الأصل الجاري البراءة. المفروض لا، يجاوب جناب الشيخ بهالطريقة: إذا لم يكن هناك أصل موضوعي ولم يكن هناك أصل حكمي أولي، فلنا أن نقول بإجماع الفريقين على البراءة أو الإباحة. أما إذا تقدم على الإباحة والبراءة أصل موضوعي أو أصل حكمي أولي فلا تصل النوبة إلى البراءة والإباحة، لأنهما أصلان حكميان سمعني ثانويان. واضح إن شاء الله بالتطبيق. والمصنف راح يذكر أمثلة ثلاثة. المثال الأول للفروج، المثال الثاني للأموال، والمثال الثالث للحلية. تعادل المثال الأول. ترى وإذا أخذنا النكتة في المثال الأول بعد الأمثلة الأخرى، المثالان الآخرى مجرد تطبيق. نعم المصنف دائما هو هذا ديدنا، ما يفوت أمر إلا وأشار إلى بعض النكات النافعة في المرأة وياش. تعال لهذا المثال الآن. إذا شككنا في امرأة أنها زوجة أم ليست بزوجة، هاي شبهة سمعني شيخ
موضوعية.
موضوعية واضح، ما أدري هسه هذه المرأة زوجة أم ليست بزوجة. حتى هذه الشبهة الموضوعية ما لا ندري فيها. لا تقل مباشرة
البراءة،
ها البراءة وبالتالي والإباحة وبالتالي نجري عليها أحكام ال... هسمعني الزوج جواب لا، انت التفت يمينا ثم يسار. فإذا كان هناك أصل موضوعي تستطيع أن تقول بالبراءة جواب، أو كان هناك أصل حكمي أولي تستطيع أن تقول بالبراءة جواب لا، وها هنا يوجد كلا الأصلين. وإذا كان هناك ها أصلان موضوعي وحكمي أولي قطعا جزمان لا تصل النوبة
إلى
الإباحة. تطبيق ذلك واضح، تطبيق ذلك. شوف سيدنا شيخنا هاي المرأة التي شككنا في كونها زوجة أو ليست بزوجة، قلت مقتضى ما درسناه في الأيام الماضية الإباحة. شوف أنت أولا هنا أصل الموضوع اللي هو أنت تفرق بين الأصل الموضوع والأصل الحكمي. أصل الموضوع جار في خانة موضوع، والأصل الحكمي جار في خانة الحكم. وبعد أنت مع التعامل مع الموضوع راح ننفي موضوع الإباحة. شلون تعال أقول هاي المرأة، أقول ما هو الأصل فيها؟ الأصل الزوجية أم الأصل عدم الزوجية؟ كل امرأة
عدم الزوجية
إذا أردت أن تتعامل معها فالأصل أن لا تكون زوجة. فكنت على يقينين من عدم الزوجية وهو استصحاب عدم. والآن أشوف طبعا راح يجينا كلام لأعلام الثلاثة المدارك والفاضل التوني والسيد الرضوي يناقشون في هذا البحث، هذا يجي في المثال الثالث إن شاء الله. الأصل عدم الزوجية شنو معنى؟ يعني نستصحب عدم الزوجية الثابت منذ الثابت منذ الأزل. وإذا استصحبت عدم الزوجية فبعد يعني نزلت ذلك، نزلت شكي هذا منزلة اليقين السابق في عدم الزوجية. وإذا نزلت شك اللاحق منزلة اليقين السابق بعدم الزوجية يبقى موضوع للإباحة؟
لا.
جواب. وهذا معنى كون الأصل أصلاً موضوعياً، يعني يتعامل مع الموضوع. موضوع الإباحة ما هو؟ الشك، الاشتباه بالموضوع. وبعد إجراء أصالة عدم الزوجية استصحاب عدم الزوجية، أنا راح أبقى شاك في زوجيتها وعدم زوجيتها، أم سأقطع ولو تنزيلاً بعدم زوجيتها؟ جواب، سأقطع بعدم زوجيتها، ومع القطع
لا شك
بعدم زوجيتها يبقى موضوع للإباحة؟ الجواب لا. وإذا لا يبقى موضوع للإباحة تجري الإباحة أو لا تجري؟ جواب هذا إذا كان هناك أصل موضوع. أما إذا لم يكن هناك أصل موضوع كذلك لا تستعجل وتقول إباحة، بل إذا انتفى الأصل الموضوعي فلعل هناك أصلا حكميا أوليا. وقلنا كما أن الأصل الموضوعي يتقدم على الإباحة، كذلك الأصل الحكمي الأول يتقدم على الإباحة بيان ذلك. حتى بعدها أنا أسأل شنو فرق الأصل الموضوعي عن الأصل الحكمي الأول، وشنو فرق الأصل الحكمي الأول عن الأصل الحكمي الثاني؟ هذا أنا راح أسألك بيان ذلك، راح أبين الأصل الحكمي الأول اللي يمنع من جريان الإباحة. أقول هاي المرأة قبل 20 سنة، ها؟ يعني قبل ما أتزوجها، بس أنا ما أدري هي زوجة أم ليست بزوجة. قبل 20 سنة كنت على يقين من حرمة وطئها وحرمة لمسها وحرمة كذا كذا
النظر النظر إليها.
الآن هسه مرة أقطع بأنها زوجة، خوب يقين السابق من حرمة انتقض بيقين الله بالحديث، لكن أنا الآن قاطع بزوجيتها جواب لا، بل أنا شاكر، فلدي يقين سابق بحرمة وطئها، والآن مو أشك في الزوجية لا، وإلا راح ترجعني للأصل
الموضوع،
والآن أشك في حلية التعامل معها، فيقين سابق بالحرمة شيخنا وشك لاحق، فأستصحب ذلك اليقين السابق اللي هو حرمة التعامل، خلنا نعطيه عنوان جامع، حرمة التعامل معه ومع وجود هذا الأصل تصل النوبة إلى الإباحة جواب. أقول هذا الأصل ترى البحث قيمته هنا، هذا شي يسمونه أصل حكمي، ليه سموه أصل حكمي؟
حكم.
لأننا لم نستصحب الزوجية أو عدم الزوجية، بعبارة جامعة لم نستصحب موضوعا، وإنما استصحبنا جناب الشيخ حكما اللي هو فهو أصل حكمي، وبالتالي إذا أردت أن أقارن بينه وبين الأصل السابق اللي هو استصحاب عدم الزوجية، ذاك الاستصحاب استصحاب جاري في خانة
الموضوع،
وهذا الاستصحاب استصحاب حرمة التعامل، استصحاب جار في خانة الحكم، وعندما يدور الأمر بين استصحاب موضوعي وبين استصحاب حكمي ولو كان حكميا أوليا، فماذا يقدم؟ لكن احنا افترضنا انه ليس لدينا اصل موضوعي، ولهذا لجأنا شيخنا الى الاصل الحكمي. واضح ما اقول؟ اسألك وجاوبني الان، واضح المطلب؟ تعال انا اسألك وجاوبني. السؤال الاول، هذا الاستصحاب الحكم الاولي ينفي موضوع الإباحة كما فعل ذلك الأصل الموضوع؟ الأصل الموضوعي قلنا هو ناف لموضوع
الإباحة،
أما هذا الاستصحاب ينفي موضوع الإباحة؟ موضوع الإباحة الشك في زوجيتها، واستصحاب الحرمة لم ينفي ذلك الشك، بل أنا لحد الآن شاك في أن هذه هل هي مشعولة الصفحة أم غير مشعولة الصفحة؟ إن كانت مشعولة لا خلونا أصيح، إن كانت مشعولة الصفحة فهي الزوجة، وإلا فهي ليست بزوجة. فالموضوع الإباحة لم ينتفي شيخنا بجريان الأصل الحكم الأول، وإن انتفى بجريان الأصل واضح إن شاء الله. زين، سؤال ثاني أسألك، إذا كلاهما أصل حكمي، هسه تقدم لي الأصل الموضوعي على الحكمي، معقولة ومقبولة؟ لأن الحكم، لأن الموضوع متقدم طبعا، والتقدم الطبعي لازمه التقدم الرتبي، فرتبة الأصل الموضوعي متقدمة على رتبة الأصل الحكمي. أما إذا كان كلا الأصلين أصلين حكميين وكلاهما في رتبة واحدة، فلما قدمت سيدنا الأصل الحكمي الأول اللي هو بين قوسين الحرم، استصحاب الحرم، على الأصل الحكمي الثانوي اللي هو الإباحة؟ جواب هذا اللي لطالما كررناه، أن الاستصحاب، أن الأصل الحكم الأول اللي هو الاستصحاب هو أصل عملي محرز، بينما الإباحة هي أصل عملي بحت. وقالوا في علم الأصول أن الأصل العملي المحرز يقدم، طبعا هو صحيح أن تقرأ بالكسر اسم فاعل، دليل محرز وأصل محرز، لا أن يقال دليل محرز وأصل محرز، الإحراز بمعنى الكشف. وقالوا الأصل العمل المحرز يقدم على الأصل العملي البحث، والنكتة واضحة، لأن الأصل العمل المحرز فيه
جنبة
كاشفية، فيه جري عملي، وهذا ما يفتقد إليه الأصل العمل البحث، إذ الأصول العملية البحتة ليس فيها نقطة الجري العملي والكاشفي، بل أقصى ما فيها
تحديد
الوظيفة العملية إلى أن يتبين لك الواقع. ولهذا قالوا، هاي تبنى القاعدة، الاستصحاب كاشف بينما الإباحة والبراءة هذه عبارة عن حكم ما لا حكم له. شايف وارث من لها وارث له، نلجأ للإمام أو للمرجع الحاكم الشرعي، كذلك هنا الأصول العملية يلجأ إليها في آخر المطاف، عندما لا يكون هناك حكمون إحنا راح نعطي حكم، يعني وظيفة عملية، إلى أن يتبين حكمه الواقعي. واضح سماحة الشيخ؟ واضح سادتنا مشايخنا؟ إذن القول بأن الإباحة هي الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية، هذا القول لا نقبل به على إطلاقه، بل علينا أن نفتش أولا، فإن وجدنا أصلا موضوعيا لم تصل النوبة إلى الإباحة، وإن وجدنا أصلا حكميا أوليا كذلك لم تصل النوبة إلى نعم، عندما يفقد الاثنان، واحد يجي يقول أنا ما أقول بحجية الاستصحاب في الإعدام، ها، ولم تكن هناك حرمة متيقنة سابقة، حينئذ إذا فقد الأصل العملي واحد، وفقد الأصل الحكمي الأصل الموضوعي، وإذا فقد ثانيا الأصل الحكمي الأول وصلت النوبة
إلى
واضح. هذا التطبيق الأول، أرجوك تعال للتطبيق الثاني حتى أطبق العبارة. واضح كلام الجناب. تعال للإباحة، للمثال الثاني، مثال في الأموال. أنا ما أدري هسه هاي الدجاجة أمامي، ها شيخنا، وهي ماله، وما أدري هسه هاي الدجاجة ملك الشيخ كامل، ها له ملك، لو الله نزلها بمائدة من السماء ما أدري. هذا حتى أبينها لك بنحو شبهة الموضوع، وأنا أريد أتصرف بها هاي، فيحل التصرف فيها أم لا يحل؟ الاشتباه وين؟ في الحكم جواب لا، اشتباه في الأمر الخارجي. إن كانت هذه الدجاجة ملكا لسماحة الشيخ يحل التصرف، أنا أريد أتصرف بها شيخنا، يحرم خوف التصرف. أنت بالك يعني واضح كلامك ممتاز. وإن لم تكن الدجاجة ملكا له كأن كانت من المباحات، فبعد يجوز لي واضح إن شاء الله. فهذه شبهة. هنا ماذا نفعل؟ شوف احسب وياي أرجو فروض المسألة. مرة للدجاجة حالة سابقة، كأن كنت أعلم بأنها كانت على ملكي شيخ كامل، وأشوف أن الشيخ أعرض عنها أو لم يعرض، فإن أعرض عنها فقد خرجت عن ملكيته، وإن لم يعرض عنها فهي لا زالت على ملكي، فيقين سابق بأنها ملك له، وشك لاحق فأستصحب ملكية جناب الشيخ للدجاجة. وإذا استصحبت الملكية بعد أقول بالإباحة جواب. إذن رغم أن الشبهة ها هنا، ها شبهة موضوعية، إلا أني لم أتمكن من إجراء هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، إذا لم تكن لها حالة سابقة متيقنة، واضح؟ احنا بعد خوف استصحاب ما، فماذا افعلوا؟ الشيخ ترى لهنا انتهى المطلب. شوف الشيخ راح يسوي، يقول انت شو تريد تتصرف؟ شنو نوعيه التصرف في هذه الدجاجه؟ فمره التصرف يتوقف على الملك، ومرة التصرف لا يتوقف على الملك. مثال التصرف اللي يتوقف على الملك، كأن أريد أكله، والأكل لا أكل إلا في ملك، أريد أبيعها لا بيع إلا، أريد أهبها الشيخ كره لا هبة إلا في ملك، والملكية محرزة، جواب شيخنا
لا مشكوك،
لا، بالتالي يحرم علي أن أتصرف فيها تصرفا موقوفا. زين أنا أريد أتصرف فيها تصرف غير موقوف على الملك، أسأل عنه بالدجاجة النظر إليها يمثلونها بهذا المثال. مثلا أرض ما أدري بيها ملك الشيخ كامل أم ليست ملك، إذا أردت بيعها قلنا أن بيعها يتوقف على الملك فيحرم التصرف. أما إذا أردت الجلوس على تلك الأرض، والجلوس على تلك الأرض من التصرفات التي لا تتوقف على الملك، هنا لي أن أجري. سمعني، هذه شبهة الموضوعية، والتصرف فيها ليس موقوفا على الملك، فلي أن أتوسل، سمعني، بالإباحة. فأقول إحنا قلنا في الشبهات الموضوعية ننتهي إلى الإباحة، وبالتالي أحكم بإباحة الجلوس في هذه الأرض التي أحتمل أن تكون ملكا لشيخ كامل. واضح ما أقول؟ فهل يباح الجلوس أم لا يباح؟ قولا أو احتمالا. شوف هاي بعد من خلالها راح تعرف الموامنة شلون يقدرون يتلاعبون بالقضية. التفت، المؤمن الأصولي يقدر يتلاعب بهاي الطريقة. التفت، وين أسولف شيخنا؟ هاي شيخ عن أرض أشك في ملكيتها ولا أريد أن أتصرف فيها تصرفا موقوفا على الملك، بل أتصرف تصرفا غير موقوف كالجلوس على الملك، نجري الإباحة وبالتالي نجلس، أو نجري أصلاً آخر وبالتالي لا نجري. التفت، احتمالان حتى أبين لك منشأ هذين. ترى العبرة بالمنشأ. الاحتمال الأول أقول ما دام الشبهة موضوعية فنجري فيها الإباحة والبراءة. الاحتمال هذا بالتالي انتهينا إلى إباحة الجلوس. الاحتمال الثاني شيخنا يقول لا، التصرف يتوقف على أن أحرز الحلية، والحلية ها هنا غير محرزة، فلا يباح لي الجلوس. لما؟ لأنه لا يحل مال، هاي رواية، إلا من حيث أحله الله. كن أحرز أن الله قد أحل لي هذا حتى يجوز، وحيث أني لا أحرز بالتالي لا يجوز الجلوس. إذن من عول على الإباحة سيفتي شيخنا بجواز الجلوس، من عول على أن الجلوس تصرف والتصرف فرع وجود سبب له فلا يفتي بجواز. هاتان النتيجتان ما هو منشأهما؟ كيف لي أن أنتهي؟ تفت المطلب دقيق. كيف أنتهي؟ كيف لي أن أنتهي إلى الفرض الأول وبالتالي أفتي بجواز الجلوس؟ وكيف لي أن أنتهي إلى الفرض الثاني وبالتالي أفتي بعدم جواز الجلوس؟ وبعبارة أخرى، ما هو منشأ الاحتمال الأول اللي هو انتهى إلى إباحة الجلوس، وما هو منشأ الاحتمال الثاني اللي هو انتهى إلى عدم جوازه؟ التفت لي وانتهى ياخذها الساحبيه. أقول مرة أنا أقول هكذا، إنما يحرم الجلوس إذا كانت الأرض ملكاً مش يحتاج ترى، فالأصل الحرمة إلا ما خرج بدل هذا. وأكو منشأ ثاني، لو أقول لا يحل لي الجلوس إلا في ملكي فهناك منشأ. أعيدها وشوف إيش قد راح يصير فارق بين المنشأ، لعلك هسه تعتقد من راح أكرر عليك ما قلت من قاعدتين، هسه تقول النتيجة واحدة، أقول لا، النتيجة على القاعدة الأولى ستختلف عن النتيجة بناء على القاعدة الثانية. هي الأرض إحنا ما ندري، تعالونا ويا الشيخ كامل، الأرض ما ندري ملك الشيخ كامل أم ليست ملك له، وأنا أريد أتصرف فيها تصرف لا يتوقف على الملك، أريد الجلوس على تلك الأرض. ويجي واحد يستفتيك يقول لك شيخنا أرض لا أحرز أنها ملك لزيد، فهل يجوز لي الجلوس فيها والتصرف فيها تصرفا غير موقوف على الملكية أم لا؟ راح أخلي لفقيه هنا شيخ بلال وشيخ محمد بار، وشوفوا كيف سيختلف الحكم بين هذين الفقيهين. شيخ بلال جاءنا بقاعدة، شو تقول؟ الحرمة التصرفي فرع ملكية الغير، عندما يكون شيخ كامل مالكا لهذه الأرض يحرم عليك أيها المستفتي أن تجلس فيه. هذا يا اللي سولف شيخ بلال. شيخ محمد باقر ترى استفتي في مسألة واحدة، شيخ محمد باقر قال لا، أنت إنما يحل لك الجلوس إذا كنت مالكا، فلا يحل التصرف إلا مع الملكية. النتيجة ستختلف لولا بناء على قاعدة الشيخ بلال اللي قال حرمة التصرف فرع كون الغير مالكا، وهنا احنا نجزم بملكية الشيخ كامل للأرض؟ جواب لا. وإذا لم نجزم بالملكية تثبت حرمة الجلوس أم لا تثبت؟ يعني نفتي
الجواز.
هذا بناء على القاعدة المنصوصة من قبل شيخ بلال، وبالتالي يقول له روح واجلس. أما بناء على قاعدتي سماحة الشيخ الزرقان، هم الربيعات والزرقان كثيرا ما يتعاركون في بغداد، وقد تعاركا في هذه المسألة العلمية، ولن يتعاركا في المسألة العلمية بعد الشيخ الزرقان شنو كان كلامه؟ قال أنا حتى أقول لك بجواز الجلوس كن أنت مالك، وأنا مالك أم لست بمالك؟ جواب لست بمالك، وإذا لم أكن مالكا فلا يجوز لي الجلوس. إذن هذا المستفتي راح يطلع بنتيجتين مختلفين، إن قلد الشيخ الربيعي الشيخ بلال راح ينتهي إلى جواز الجلوس، وإن قلدها الشيخ الزرقاني راح ينتهي سمعني ها الى عدم جواز. واضح ان شاء الله كلام واضح هذا؟ بالتالي مو مباشر انت تقول ما دامت الشبهه شبهه موضوعيه فالاصل كلام واضح.
واضح
هذان تطبيقان للتنبيه الاول. خلاصه التنبيه الاول ان القول بجريان الاباحه في كل شبهه موضوعيه ليس قولا
مطلق
مطلقا، بل الانتهاء الى الاباحه فرع عدم تقدم لا اصل موضوعي ولا اصل حكمي اولي. اقرا العباره.
الرحمن الرحيم. وينبغي التنبيه على امور.
على امورين. بل
الاول ان محل الكلام
بل
في الشبهه الموضوعيه
بل
المحكومه بالاباحه
بل
ما اذا لم يكن هناك اصل موضوع.
ما اذا هذا قيد. إذن أنت تقدر تعلق توضح العبارة تقول إن نتيجتنا التي انتهينا إليها من كون الإباحة متفق عليها بين الأصوليين والأخباريين في الشبهات الموضوعية إن هذه النتيجة ليست نتيجة مطلقة، بل ما إذا بل
ما إذا لم يكن هناك أصل موضوعي.
ما لم يكن هناك أصل موضوعي بل
يقتضي بالحرمة.
يقضي
يقضي بالحرمة.
والله لو أنا مكان الشيخ شو أقول تدرون؟ أقول ما لم يكن هناك أصل موضوعي سواء قضى بالحرمة أو قضى. ترى خلي بالك احنا من قلنا الاصل الموضوعي يتقدم على الاباحه هسه سواء وافقها في النتيجه او خالفها. اما اذا خالفها فواضح مو اللي طبقته، واما اذا وافقها هسه انت تقول خب اذا هو ينتهي الى الاباحه بعد ليش تمنعون من جريان الاباحه؟ ساقول هذه الاباحه اذا ثبتت بذلك الاصل الموضوعي يعني ثابتة بالاستصحاب وليست ثابتة بأصالة الإباحة. إذن ترى عبارة الشيخ شوية إذن إيش نكتب شيخنا؟ نقول كلما كان هناك أصل موضوعي منعت أصالة الإباحة سواء اكتب لي كان ذلك الأصل الموضوعي موافقا لها أو مخالفا. مخالفا خب واضح، موافقا ليش يمنع منها؟ لأن الإباحة ستكون منسوبة له وليست منسوبة لها 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 للإباحة. بلش
شيخنا يشمل الحرمة والوجوب.
بلي
الوجوب أيضا يشمله.
طبعاً كل الأحكام كل الأحكام شيخنا كل الأحكام السبعة أنت طبق هذا المثال على حكم إلزامي تكليفي. الكلام الكلام بل.
فمثلاً المرأة المرددة بين الزوجية والأجنبية
هذا المثال بل
خارج عن محل الكلام لأنها صارت عدم علاقة الزوج.
شنو معنى عدم؟ شنو معنى خارج عن محل الكلام؟ يعني لا تصل النوبة فيه إلى أصالة الإباحة رغم أن الشبهة شبهة موضوعية. ليش لوجود أصلا موضوعين سابق؟ بل بل
لأن أصالة عدم علاقة الزوجية
بل عدم علقة الزوجية بل
المقتضية للحرمة
يا هي هاي المقتضية أصالة عدم الزوجية بل,
بل
ترى هذا يتكرر كثيرا في كلام معذرة الشيخ يتكرر كثيرا في كلام الشيخ الأنصاري حتى في الرسائل في المكاسب تذكرون دائما ما يقول الأصل الفساد. شنو أصل الفساد؟ يعني استصحاب عدم تأثير العقد. هنا إذا الشيخ رجع لي بالعبارة راح نقول مراد من الأصل ها هنا يعني استصحاب. مرة أخرى شيخ أنا أقبل
لأن أصالة عدم علاقة الزوجية
اكتب مكان أصالة شد خليني استصحاب لأن استصحاب عدم الزوجية اللي كنا على يقين منه بل
علاقة الزوجية
بل
المقتضية للحرمة
بل
استصحاب الحرمة
هاي المقتضية للحرمة. احنا في الحقيقة استصحبنا الحرمة بالاستصحاب الأول. ترى ذكر أصلين عمليين. أنت كنت تكتب لي استصحاب عدم الزوجية هذا اكتب لي فوق أصل موضوعي. نعم استصحاب عدم الزوجية لازمه الحرمة هذا الأصل الموضوعي أو اللي راح يقرأ جناب الشيخ. بينما بالحالة الثانية هو مو استصحب عدم الزوجية وإنما استصحب نفس الحرمة. مرة أخرى شيخ أنا معذرة
لأنها أصالت عدم علاقة الزوجية
اكتب لهذا استصحاب لأصل موضوع بل
المقتضية للحرمة
بل أو
بل استصحاب الحرمة
بل استصحاب هذا ايش تكتب عليه لا تقل له هذا أصل موضوع هذا الشيء يسمونه أصل حكمي أولي
بل استصحاب الحرمة
بل
حاكمة على أصالة الإباحة
هسه حاكمة واردة هذا مو هاي الحاكمة ترى بمعناها اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي إذن كل أصل موضوعي اكتب مقدم هسه بالورود بالحكومة مو مهم خلاف بين الأصوليين كل أصل موضوعي مقدم على الإباحة وكل أصل حكمي أولي مقدم على الإباحة بل جناب الشيخ
ونحو المال المردد
بل
بينما
هذا المثال الثاني ونحو الزوجية المال المردد بل الشيخ
بينما النفسي وملك الغير
ها بين أن يكون ملكا لي أو للغير بل
مع سبق ملك الغير له
ها إذا أكو ملكية سابقة للغير بعد نستصحب تلك الملكية السابقة بل
وأما ما عدم سبق ملك أحد عليه
وأما إذا لم تكن هناك حالة سابقة متيقنة فهناك احتمالان بل
فلا ينبغي الإشكال
بل
بعدم ترتب أحكام ملكية عليه
لا تترتب بالتالي أنت ممنوع من التصرفات الموقوفة على الملكية وهذا أيضا ما بي خلاف بل
من جواز بيعي ونحوي
بل هاي جواز بيعي ونحوي اكتب كهبته وإتلافه والرهن عليه ووقفه هذه كلها والإمام يقول لا بيع إلا في ملك لا وقف إلا في ملك لا هبة إلا هاي يسمونها التصرفات الموقوفة على الملكية بل
مما يعتبر في تحقق المالية
بل الملكية اكتب مكان المالية بل
وأما إباحة التصرفات
ها اجينا للفرض اللي صارت في العقد وأما التصرفات اكتب غير الموقوفة على الملكية بل جناب
الغير المترتبة في الأدلة
بل
على مالي وملكي
يعني غير الموقوف على الملكية بل
فيمكن القول بها للأصل
فيمكن القول بجوازها للأصل اللي هو الإباحة وهذا اكتب فوق الاحتمال الأول بل
ويمكن عدمه
ويمكن القول بعدمها أي بعدم الإباحة فيها وهذا هو الاحتمال الثاني إذن في التصرفات غير الموقوفة على الملك يوجد سمعني احتمالان بل
لأن الحلية في الأملاك
بل
لابد لها من سبب محلل
هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني بل
محلل بالاستقراء
وإحنا من استقرينا قلنا كل حلية لابد لها من سبب ولأجل الرواية بل
ولقوله عليه السلام
لا يحل مالا بل
إلا من حيث حله الله
إذن إحنا لو نجري الإباحة لو نقول بعدم الإباحة هذاني احتمالان بل
ومبنى الوجهين
ومبنى الاحتمالين راح يذكر لك منشأ القول الأول مو القول الأول منشأ الاحتمال الأول ومنشأ الاحتمال الثاني كون ما يغيب عنك الاحتمال الأول يوديني إلى إباحة التصرف الاحتمال الثاني يوديني إلى عدم جواز التصرف بل
أن إباحة التصرف
بل هذا اكتب عليه معذرة منشأ الاحتمال الأول هو بين قوسين إباحة التصرف بل
هي المحتاجة إلى السبب
بل
فيحرم مع عدمه
فيحرم لا هذا منشأ الاحتمال فيحرم مع عدمه مع عدم وجود هذا المنشأ. أنا بينت لك بطريقة أوضح بل
يهرم مع عدمه،
عدم هذا المنشأ للحلية
ولو بالأصل،
بل ولو بواسطة أصالتي عدم الحلية، بل
وأن حرمة التصرف محمولة في الأدلة،
بل
على ملك الغير.
ها هذا الاحتمال الثاني، هذا اللي قال به الشيخ بلال، اللي هو أنت حتى يحرم تصرفي في الأرض كون الأرض مملوكة لمن؟ شيخ كامل. وحيث أني لا ألزم بملكيتها لشيخ كامل، إذا لا يحرم علي التصرف، إذا يجوز لي الجنوب بل.
ومع عدم تملك الغير
بل
ولو بالأصل،
ولو بالأصل باستصحاب عدم ملكيته بل
ينتفي الحرمة،
تنتفي الحرمة ويجوز لي الجنوب.
ومن قبيل ما لا يجري في أصالة الإباحة
بل
اللحم المردد،
هذا المثال الثالث. عندنا وقت الشيخ
إلا دقيقتين،
ها إلا دقيقتين بعد شغل المطلب صار. هذا الأصل المثال الثالث المفروض أنا عبره أروح للتنبيه الثاني ما قاله الحر العاملي، لكن لأجل وجود نكار في هذا المثال الثالث ولأجل وجود خلاف في المسألة بين المداركي والتوني والرضوي من جهة وبين المصنف، إن شاء الله تعالى نقف على هذا المثال غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.